السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. نقلت وكالة رويترز عن ناطق باسم السفارة البريطانية أن بلاده والعراق سيعملان على وضع اتفاق من شأنه أن يسمح للقوات البريطانية وقوامها 4000 عسكري بالبقاء. الناطق الذي امتنع عن ذكر اسمه أشار إلى مصادقة مجلس الرئاسة على القرار الخاص بتنظيم وجود القوات الأجنبية وضوابط انسحابها، موضحا أن البلدين يعملان على وضع اتفاق من المؤمل توقيعه قبل نهاية هذا العام. يذكر أن القوات البريطانية هي الثانية من ناحية الحجم بعد القوات الأمريكية في العراق. حذر نائب رئيس الوزراء برهم صالح من مساعي خطيرة تهدف إلى تحويل المشاكل السياسية والاقتصادية في العراق إلى صراع بين العرب والأكراد، حسب ما جاء على لسانه في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس للأنباء. أضاف فيها بالقول إن هناك خلافات داخل الحكومة العراقية بشأن طريقة التعامل مع قضايا سياسية واقتصادية مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز. صالح لاحظ عدم تحقيق تقدم في القطاع النفطي، قائلا إن الحكومة استثمرت 8 مليارات دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، غير أن كمية الصادرات ما تزال أدنى من 2 مليوني برميل يوميا. هذا ولم يفصح نائب رئيس الوزراء عما يعتقد أنه وراء تبديد هذه الأموال حسب نبأ للوكالة. شارك 1000 شخص تقريبا من أتباع السيد مقتدى الصدر في مظاهرات احتجاجية على الغارات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. قام المتظاهرون بإحراق أعلام إسرائيلية وأمريكية. حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر اليوم بيانا تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها، أدان فيه الهجمات ودعا الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل ووقف جميع المحادثات السرية والعلنية التي تجري معها. يذكر أن عمليات إسرائيل العسكرية في قطاع غزة والتي أدت منذ يوم السبت إلى مقتل 300 شخص أثارت غضبا عارما في منطقة الشرق الأوسط، حيث خرجت مظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة منها إيران ولبنان والأردن واليمن. في أندونيسيا حمل طلاب متظاهرون أعلاما فلسطينية ووصفوا إسرائيل بالإرهابية. دول عديدة أيضا أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، منها باكستان التي اعتبرت أن نتائجها سلبية ودعت إلى وقف أعمال العنف. وزارة خارجية الهند عبرت عن أسفها لإفراط إسرائيل في استخدام القوة ولسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. الحكومة البريطانية جددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين. وزير الخارجية ديفيد ميليباند اعتبر سقوط خسائر بشرية أمرا غير مقبول، مشيرا إلى مقتل العديد من المدنيين بينهم أطفال. ناطق باسم مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل اعتبر منظمة حماس سبب تصعيد أعمال العنف من خلال إطلاقها صواريخ في اتجاه إسرائيل ورفضها الهدنة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن بلاده تخوض حربا شاملة ضد منظمة حماس في قطاع غزة. تحدث باراك في الكنيسة الإسرائيلي في وقت توجه فيه قوات بلاده الجوية ضربات إلى مواقع تابعة لحماس ولليوم الثالث على التوالي في محاولة لتجريدها من قدرتها على إنتاج صواريخ وإطلاقها على مدن إسرائيلية. باراك قال
نحن نبحث عن الإرهابيين ونتخذ جميع الاحتياطات لتجنب الإضرار بالمدنيين، بينما يقوم العديد من أفراد حماس ومنظمات إرهابية أخرى بممارسة نشاطاتهم والاختباء بشكل متعمد بين المدنيين.
رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع انتقد العمليات الإسرائيلية مستغربا الدعوة إلى مفاوضات بينما تتعرض غزة إلى ضربات. قريع قال اليوم لوكالة رويترز للأنباء
أوضاع غزة أوضاع بلا شك أن هناك عدوان بشع موجود في قائم في غزة مستمر منذ يومين الآن، يستهدف البنى التحتية للقطاع، يستهدف الأبرياء المدنيين، يستهدف كل شيء قائم حتى جامعة، وبالتالي هذا عدوان باطل يجب أن يتوقف. ما فيش مفاوضات حاليا أصلا، ولا يمكن أن تكون هناك مفاوضات وهناك عدوان على
هذا. وقال مسؤولون فلسطينيون إن العمليات العسكرية أدت إلى مقتل ما يزيد على 300 شخص. وقالت الأمم المتحدة إن بينهم 51 مدنيا في الأقل. يذكر أن دبابات إسرائيلية تنتشر على الحدود مع غزة، وقامت الحكومة باستدعاء أكثر من 6,000 من جنود الاحتياط تمهيدا لعملية برية محتملة في القطاع. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين وأسرة إذاعة العراق الحر لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. أعزائي، سنتابع اليوم حلقة من برنامج أيام الخير يتحدث فيها صحفي خالد القشطيني عن أجواء التسامح والمحبة السائدة أيام زمان بين كافة الأطياف والأعراق، خاصة في أيام أعياد الميلاد. حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على أبرز أحداث عام 2008 والتي تخص أزمة النازحين والمهجرين والعنف الطائفي واستهداف الأقليات وغيرها من الملفات الساخنة. كما سنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم أيضا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقرير يرصد آراء لمواطنين ومسؤولين بشأن أسباب غياب الاهتمام بملف الإعمار والخدمات خلال عام 2008. كما هيأنا تقريرا حول تشكيل تكتل سياسي برلماني جديد لرئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، ونطلع على شكاوى مواطنين في الكوت حول تعطل خدمات الهواتف الأرضية. وهناك تقرير حول تزايد إقبال العوائل البغدادية على إحياء المناسبات العائلية في المطاعم. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية، وهو من إعداد وتقديم مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تجدد القصف التركي داخل الأراضي العراقية ومسيرات للتضامن مع سكان غزة ضد الغارات الإسرائيلية. فيما استقبل العراقيون السنة الهجرية الجديدة وعاودت تركيا قصف أهداف تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، شهدت أنحاء متفرقة من البلاد تظاهرات احتجاج على القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي دعا في رسالة التهنئة التي وجهها في مستهل العام الهجري الجديد، دعا العراقيين من مختلف الأديان والقوميات والمذاهب إلى التمسك بالوحدة الوطنية لأنها سبيل النجاة على حد تعبيره. وأضاف أن هذه المناسبة الكريمة تحل وقد تجاوزت البلاد أصعب التحديات مع طي صفحة الفتنة الطائفية وبسط هيبة الدولة وفرض القانون في جميع مدن العراق بحسب تعبير المالكي. في غضون ذلك عاودت مقاتلات تركية قصف أهداف تابعة لمسلحين كرد في شمال العراق، وقالت مصادر عسكرية في أنقرة إن القصف الذي طال مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني استمر يومي السبت والأحد. وفي المتابعة الميدانية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان، نستمع إلى تفصيلات أخرى عن القصف التركي المتجدد وتصريحات خاصة للناطق الرسمي باسم وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق جبار ياور.
منذ اليوم 27 من هذا الشهر وحتى صباح هذا اليوم 29 من كانون الأول الجاري، والقوات التركية تقوم بقصف مستمر لمواقع في منطقة نيرو وريكان، وذلك إثر عملية عسكرية قامت بها عناصر حزب العمال الكردستاني PKK في منطقة جزيرة التي أدت بحسب مصادر تركية إلى قتل 3 جنود أتراك وإصابة 13 آخرين. وقد أثر هذا القصف المكثف الذي جرى خلال الأيام 3 الماضية بشكل كبير على أهالي المنطقة وخاصة المزارعين الذين كانوا يذهبون إلى مزارعهم بين الحين والآخر، كما هو الحال مع الحاج حميد شاجي. هذا القصف أثر علينا بشكل كبير ومؤثر، وإننا لا نقدر أن نذهب إلى مزارعنا التي تركناها منذ أن بدأ القصف التركي للمنطقة، كما أن الجسور قد هدمت مما يصعب علينا اجتياز الأنهار وخاصة في هذا الموسم. من جانبه أكد جبار ياور المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أن القصف الذي جرى خلال هذه الأيام لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات جسدية.
هناك أضرار جسدية والمنطقة خالية من السكان، والقرى الموجودة على الحدود على طول الحدود التي فيها قصف إيراني أو تركي هي مهجورة.
نعم، يعني علمنا بأن هناك جسر قد تضرر من جراء هذا القصف الأخير، يعني برأيك إلى أي درجة يمكن أن يؤثر على المنطقة؟
حتما يؤثر بأنه يربط بين قرى عدة ومناطق حدودية، وسوف يؤثر مثل ما أيضا كان هناك جسر سابق في العام الماضي قصف وله تأثير كبير على الربط بين المناطق الموجودة.
كان هذا جبار ياور المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهور.
يشار إلى أن القصف التركي المتجدد لأهداف داخل الأراضي العراقية جاء بعد أيام من المحادثات التي أجرها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في أنقرة، والتقارير التي أشارت إلى تغيير في موقف الحكومة التركية فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل مسألة حزب العمال الكردستاني. لكن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سكان العراق فلاح مصطفى صرح لإذاعة العراق الحر الاثنين بأن أربيل لم تلمس أي تغير في سياسة أنقرة، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد حكومته لتطوير التعاون مع تركيا.
نحن لم نتلمس أي تغيير في الموقف التركي تجاه التعامل مع حكومة أقليم كردستان العراق، وأن حكومة أقليم كردستان أكدت مرارا على استعدادها للحوار مع الجانب التركي من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين فيما فيه خير تركيا وخير العراق وأقليم كردستان كجزء من العراق.
وفي رده على سؤال حول فحوى المحادثات العراقية التركية الأخيرة في أنقرة قال مصطفى إن أربيل لم تطلع عليها حتى الآن، ذلك أنها لم ترسل مندوبا عنها ضمن الوفد الرسمي الذي رافق المالكي إلى تركيا.
لم يكن هناك أي ممثل لحكومة أقليم كردستان في الوفد الزائر لتركيا، يجب أن ننتظر لحد ما نعلم ماذا جرى في الزيارة، لكن حكومة أقليم كردستان ككيان شرعي ودستوري في العراق وفي نظام الحكم في العراق نحن ملتزمون باحترام الدستور العراقي وكذلك التعامل مع دول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك. وكان الناطق باسم رئاسة الأركان التركية الجنرال متين غوراك صرح قبل ساعات من القصف التركي المتجدد بأن حزب العمال الكردستاني انتهى من الناحية العسكرية بعد أن تكبد ما وصفها بخسائر هامة نتيجة الغارات الجوية التي تنفذ منذ أكثر من عام. لكن خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين اعتبر أن مثل هذا التصريح لا يعكس حقيقة الواقع على الأرض، وأضاف في تصريحات لإذاعة العراق الحر الاثنين أن الحل الأمثل لمسألة حزب العمال الكردستاني التي تتفاعل داخل تركيا منذ عقود يكمن في التعامل السياسي مع المشكلة وليس في عمليات عسكرية متكررة تنفذ خارج الحدود، مشيرا إلى الاقتراحات التي طرحها أخيرا الرئيس العراقي جلال طالباني في هذا الصدد.
لا شك أن مثل هذا التصريح لا يعكس أبدا حقيقة الواقع على الأرض، بل يستغرب أن يصدر مثل هذا التصريح عن هذا القائد العسكري التركي. في الواقع المباحثات حول إمكانية إيجاد حل أو علاج لمشكلة حزب العمال الكردستاني لم تتوقف، وزيارة نوري المالكي كانت بهذا الخصوص إلى أنقرة، لكن يعرف الجميع أن هذه المشكلة لا تقع فقط في شمال العراق أو في بغداد، بل جوهر هذه المشكلة يقع في أنقرة. وبالتالي الجلال طالباني قدم، الرئيس العراقي قدم رزمة اقتراحات أنا برأيي ربما تكون الأكثر واقعية، وهي أن يترك حزب العمال الكردستاني السلاح ويتخلى عن العنف كسبيل الوصول إلى أهدافه، وأن يعود مقاتلوه إلى داخل تركيا لكن ليس إلى السجون بل إلى بيوتهم، وبالتالي ممارسة العمل السياسي والمدني كأي مواطن تركي آخر. لكن هذا يتطلب إصدار عفو من جانب السلطات التركية عن أعضاء حزب العمال الكردستاني، وهو الأمر الذي لا يتوقع أن يحصل شيء إيجابي بشأنه، وبالتالي ستستمر هذه المشكلة بالوجود، وبالتالي استمرار العمليات العسكرية التركية على حزب العمال الكردستاني التي مع ذلك ومهما تكررت ومهما توغلوا من جديد لن تصل إلى نتيجة، لأن حل المشكلة يكون بالسياسة وفي داخل تركيا وليس خارج تركيا وليس على أي مستوى آخر.
خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الإقليمية تواصلت الاثنين مسيرات التأييد العراقية لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل لليوم الثالث على التوالي، وكانت عدة مدن عراقية بينها العاصمة بغداد والموصل وسامراء والكوفة والفلوجة شهدت تظاهرات قام خلالها المحتجون بإحراق أعلام إسرائيل ودعوة الحكومات العربية إلى الرد بشكل أقوى على الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين. هذا فيما دانت الحكومة العراقية من جهتها الغارات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء في غزة مطالبة بوقف العمليات العسكرية. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إنه ينبغي عدم تعريض حياة المدنيين للخطر وتجنب سياسة العقاب الجماعي، مضيفا أن بغداد تطالب المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الهجوم بحسب تعبيره. كما أعلن أن العراق سيشارك في اجتماعات الجامعة العربية لبلورة موقف عربي موحد من العملية العسكرية الإسرائيلية. وفي تعليقه على هذا الموقف الرسمي ومسيرات الاحتجاج الشعبي التي شهدتها بعض مدن البلاد، أعرب المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين، أعرب عن اعتقاده بأن من غير المتوقع أن تذهب الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما وصفها بمواقف حماسية بعيدة عن واقع السياسة العالمية، كونها الآن جزءا من منظومة الأمن الدولي الجديد في منطقة الشرق الأوسط.
أعتقد أن هذه الأمور يجب أن لا تقاس بالعاطفة، يعني بالتأكيد نقدر موقف الشارع العربي الشارع الإسلامي من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في قطاع غزة، ولكن أعتقد أن حماس هي من يتحمل المسؤولية، وبالتالي تصريحات المجاملات التي تصدر للأطراف الداعمة لحماس وفوضوية حماس هي بالنتيجة لا ليس لدعم القضية الفلسطينية، ولكن أعتقد أنه اشتباك الرؤى تشابه الأفكار والمنطلقات هي التي تدفع هؤلاء. الحكومة العراقية بالتأكيد هي جزء من النظام منظومة الأمن الدولي الجديد في الشرق الأوسط. العراق الآن كان الأهم لمحاربة التطرف الإسلامي والقاعدة، وبالتالي يتجه العراق باتجاه أن يؤسس لمنظومة أمن شرق أوسطية مهمة يكون قاعدة لها. لا أعتقد أن الحكومة ستشط بعيدا وتتخذ مثل هذه المواقف الحماسية لفرسان السيوف الخشبية الذين دفعوا حماس وأمثال حماس لكي يستهتروا بالقيم والأعراف الدولية ولكي يجيروا الشارع الفلسطيني ويسلبوا إرادته باتجاه تصعيد الأمور إلى درجة ضد الفلسطينيين أنفسهم قبل أن تكون ضد المدنيين الإسرائيليين. لا أعتقد أن الحكومة العراقية ستذهب هذا المذهب في كل الأحوال.
المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. أخيرا، وفي محور المراسم التي دأب العراقيون على إحيائها في بدء السنة الهجرية الجديدة خلال الأيام العشر الأولى من شهر محرم، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق بالمتابعة الصوتية التالية عبر مكالمة هاتفية من سوق المدينة، حيث لوحظت الاستعدادات الشعبية ومن بينها رفع اللافتات السوداء والأعلام الملونة وبناء السرادق الخاصة لإقامة مجالس العزاء الحسينية، وذلك إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لتوفير الأمن.
تستعد مدينة الحلة هذا اليوم باعتبار اليوم الأول من شهر محرم لاستقباله، فقد ملأت شوارع المدينة اللافتات التي تشير إلى المناسبة، اللافتات السوداء وأيضا الأعلام الملونة التي ترافق هذا اليوم، كذلك شهدت بناء السرادقات الخاصة بإقامة مجالس العزاء الحسينية، كما أن هنالك بعض المناطق شهدت تجمعات لهذه المجالس العزاء، وتم خلالها قراءة مستهلات بعد صلاة الظهيرة لهذا اليوم. المستهلات كانت بالتأكيد تخص المناسبة، وقد ظهرت هنالك معالم لإقامة مجالس اللطم باليد وبدون استعمال الزنجيل، كذلك هنالك إعلان لانتشار للجيش والشرطة، انتشار لافت في أماكن إقامة مجالس العزاء، وكذلك تقوم المفارز الخاصة بالسوق وحدود الخارجية وحدود المدينة بتفتيش العجلات والأشخاص بشكل دقيق، كما أن قيادة شرطة بابل هذا اليوم اجتمعت حسب معلوماتنا بمسؤولي هذه المجالس الحسينية، بل أبلغتهم بالخطة الأمنية وكذلك مسارات المجالس الحسينية التي تتدفق باتجاه السوق الرئيسي وكذلك في الشوارع العامة، وتم الاتفاق عليها لغرض حمايتها. كما أن هنالك مشاهد وجود الأكلات الخاصة بهذا اليوم وهي أكلة القيمة والتمن، هنالك عند الظهيرة وبعد الصلاة شهدت بعض الجوامع الحسينية في مدينة الحلة إقبال الناس على أكل هذه أو توزيع هذه الأكلة التي يشتهر بها هذا اليوم. علاء رزاق متحدثا للملف العراقي من سوق الحلة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.